وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب التحدث بالمعصية. وله معنى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمتي معافي إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه.
يقول رحمه الله تعالى الشيخ المصنف في هذه الكبيرة، وهي التحدث بالمعصية، وبوب عليها بابا فقال: باب التحدث بالمعصية، أي بإعلانها وإظهارها استخفافا بها. فإن سبب التحدث بهذه المعصية هو الاستخفاف بشأنها وعدم المبالاة أو قلة المبالاة، كذلك الفخر بأنه أتى هذه المعصية من قلة مبالاته بها يتحدث. والعلماء، بل أطبق السلف الصالح رحمهم الله على أن أعظم حدود الكبيرة هو الاستخفاف بالمعصية، فيعصي ربه ولا يبالي ولو كانت المعصية صغيرة. قالوا: إذا احتف بها من عدم المبالاة أو من الاستخفاف بشأنها أو عدم إلقائها حق قدرها. اشرب بيمينك يا حج، إذا شربت بشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يحتف بالمعصية من الاستخفاف وضعف المبالاة، ما يصيرها كبيرة عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يلاحظ من عصى، ولم يلاحظ ربه الذي يراقبه، فهذا صارت صغيرته كبيرة. ومستند ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وعكسه أنه يحتف بالذنب الكبير، الخوف من الله والوجل منه وخشيته، وتعظيمه ما يصير هذا الذنب الكبير في حق صاحبه صغيرا، أو يصير عند الله جل وعلا قربة إذا صاحبته التوبة. التحدث بالمعصية الإخبار بأنها وقعت منه أو أنه فعل كذا وكذا من المعاصي، تحدثه بها يشعر بعدم المبالاة أو بضعف المبالاة أو بضعف المراقبة. وأورد فيه رحمه الله الحديث المخرج في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى. كل من ألفاظ العموم، وأمتي يراد بهم أمة الإجابة أصالة، ويلتحق بهم بالتبع أمة الدعوة، فالجميع من أمته، لأنه بعث للجميع، للمكلفين إنسا وجنا. كل أمتي معافى، معافى من العافية، إلا المجاهرين، إلا المجاهر، والمجاهر الذي يعلن ما ستر عليه به. فإن من المجاهرة من هنا إما تبعيضية أو بيانية، فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل، أي مما شأنه ستر الله عليه، سواء كان هذا من المباحات كما يكون بينه وبين أهله، أو من المحرمات في خلواته بمعاصي الله عز وجل، ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل عليه. فيقول يا فلان، يتحدث بهذا مع جلسائه وأصحابه، يا فلان إني قد عملت البارحة كذا وكذا وكذا، فيكشف ستر الله عليه الذي ستره، فبات يستره الله فأصبح يكشف ستر الله عليه، فهذه معصية، وهي مع المعصية استخفاف بمجاهرته بها فصارت كبيرة. والله جل وعلا يمتن على عباده المؤمنين ولو عصوا بأن الله يسترهم. لماذا؟ لأن المؤمن إذا عصى أنبه إيمانه وقلبه، فيبقى فيه وجل وقلق واضطراب وخوف من الله ورجاء أن يتوب. وكل بني آدم هم التوابون الخطاؤون، كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يوم القيامة يعاند ويكابر الفاجر ويذعن ويقر المؤمن، أما الفاجر فيقول يا ربي لقد ظلمني كتبتك وملائكتك الحفظة، فيختم على فيه فتنطق جوارحه بما عمل، فيخلى بينه وبين جوارحه فيقول تبا لكن عفعا كن كنت أدافع، ثم يزخ من قفاه إلى نار جهنم. أما المؤمن فكما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن، يدنيه يوم القيامة أي يقربه، فلا يفضحه حتى يضع عليه كنفه فيقول عبدي عملت وعملت وعملت، فيما علمه الله جل وعلا منه، فيقول نعم يا ربي عملت، ولا يكابر ولا يعاند، فيقول سبحانه وتعالى ممتنا على عبده متلطفا به متحنيا عليه، عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، فيغفر الله عز وجل له. هذا المجاهر بالمعصية لم يبالي بغضب الله ولا بسخطه ولا بقوته ولا بمكره، فخف شأن ذلك في قلبه، فصارت المجاهرة بحد ذاتها كبيرة، لأن الله ستر ذلك عليه، وهذا لم يرتضي ستر الله عليه، وإنما ذهب يفضح نفسه. والله جل وعلا من أسمائه الستير، والستير على وزن فعيل، وهي في غير حق الله صيغة مبالغة، لكنها ليست مبالغة في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، وهو ستير لكثرة ستره على عبده المؤمن، وهو ستران، ستر بعدم الفضيحة، وستر مع مغفرة هذا الذنب وهذه الجريرة والخطيئة. فنسأل الله أن يعمنا وإياكم بعفوه ومعافاته وستره في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في شتم بالزنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
باب ما جاء في الشتم بالزنا. أفاد هذا التبويب أمور: الأول أن وصف الواصف غيره بالزنا أنه شتم، والشتم هو السب، لأنه وصفه بفعل كبيرة من الكبائر. ويقول العلماء إن الوصف بالكبيرة يندرج تحت القذف، والوصف بالصغيرة يندرج تحت التعزير على ما يراه الحاكم الشرعي. فإذا قال يا زاني فهذا قذف له، أو قال يا شارب الخمر، أو قال يا كافر، أو يا خارجي، أو يا بدعي، هذا قذف، وحد القذف جلده 80 جلدة، كما جاء عن الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم. فأما في المعصية وهي دون الكبيرة فإن السب بها والشتم بها يوجب التعزير، فإذا قال يا حمار أو يا خسيس أو يا خبيث استحق عليها التعزير. فإذا شتم غيره بالزنا، والشتم بالزنا بالنسبة للمشتومين على نوعين: إما أن يشتم حرا مكلفا فهذا له إما أن يقيم البين على ما شتمه به، وإلا جلد حد القذف 80 جلدة. فإن كان المشتوم رقيقا له أي من ملكه أو رقيقا لغيره فهل يقام عليه حد القذف أو لا يقام؟ في المسألة 3 أقوال لأهل العلم، خلاصتها أنه يقام عليه إذا ادعاه عند الحاكم الشرعي. القول الثاني أنه لا يقام عليه لأنه ليس الحر كالعبد. القول الثالث أن هذا مرجعه إلى ولي الأمر بتقديره. وفي الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه، أي ما من يملكه ذكرا أو أنثى من الرقيق، بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وأيهما أهون، حد يقام في الدنيا أو حد يقام يوم القيامة؟ في الدنيا، ما الدليل؟ المسألة فيها دليل وفيها نظر وتعليل. أما الدليل فنعم، حد يقام في الدنيا أهون من حد يقام يوم القيامة، ودليله ما أجمع عليه أهل السنة من أن الحدود في الدنيا كفارات. ومستند الإجماع حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مخرج في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسرق وألا نزني وألا نأتي ببختار نفتريه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. هذا من جهة الدليل. أما من جهة النظر والتعليل فإن الحدود في الدنيا تنسى وفيها الستر، وقد يعلم بها بعض الناس دون بعض، الجيل الثاني والثالث لا يعلمها. أما الحدود يوم القيامة فهي فضيحة لأنها إقامة لها على رؤوس الخلائق، فجمعت بين إقامة الحد وبين الفضيحة، ففيها أن الشتم بالزنا والتعيير به من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه بالآخرة بما سمعتم. نعم،
أحسن الله إليكم.
اكتب سؤالك.
باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا. عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود بسند صحيح.
باب النهي عن تسمية الفاجر أو الفاسق سيدا. والفاجر أو الفاسق اسم جنس يشمل الكافر ومنه المنافق، ويشمل أيضا صاحب الكبيرة فإنه يسمى فاجرا. والأصل في الفاجر أنه الكافر، هذا الأصل، لكن يلتحق بوصف الفجور لمن قارف الكبائر. وأورد فيه رحمه الله حديث بريدة، وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي سيد أسلم، وهو ابن عم ربيعة ابن عامر الأسلمي، ومن رهطه ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالزنا. ففي حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي وكان سيد قومه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد ورواه الحاكم، قال فيه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لكنه تعقب. من المتعقب؟ الحاكم أبو عبد الله بن البيع في المستدرك. من المتعقب له؟ الذهبي، لأن الذهبي تعقب الحاكم في مستدركه فيما يقارب ثلاثة أرباع المستدرك ولم يتم تعقبه. قال الذهبي فيه يعقوب الأصم وهو ضعيف، لكن الحديث جاء متابعا من طريق قتادة، تابعوا هذه الرواية فصارت الرواية صحيحة، ولهذا قال الشيخ رواه أبو داود بسند صحيح. لا تقول للمنافق سيدا، من المنافق؟ المنافق الذي أغضب الله بالنفاق، أظهر الإسلام وأبطن ضده، أظهر أعلام الدين وأبطن بغض الإسلام وبغض نبيه وبغض انتصار المسلمين وأبطن محبة انتصار أعدائهم بغضا لهذا الدين، هذا هو المنافق، ويدخل فيه كل كافر، فلا يقال له سيد، لأن السيادة تصدر، وهذا قد اتصف بما يوجب التردي لا التصدر، وهو النفاق والكفر والفجور. والسيد من صفات الله عز وجل، فإن معنى الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، من معاني الصمد أنه السيد الكامل في سؤدده أي في سيادته وملكه. ومن معاني الصمد ثانيا أنه الذي لا جوف له، فلا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، لأن حاجة الخلق للأكل والشرب حاجة افتقار، أما ربي جل وعلا هو الغني، ولهذا الله جل وعلا يطعم ولا يطعم. ومن معاني الصمد السيد الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، أي تقصده وتطلبه وتعلق قلوبها تعلق قلوبها به، فلا يقال للكافر ولا للفاجر سيدا. فإن يكو إن كان هو سيد فقد أسخطتم ربكم، كيف يكون سيد فيكم والله جل وعلا قد أرداه بالكفر والنفاق الذي اتصف به ديانة. ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي إطلاق لفظ المستر، وهي ترجمة، كلمة إنجليزية تترجم بالعربية إلى السيد أو سير ومعناها السيد، هل تطلق على الكافر أو لا تطلق؟ والجواب فيها أن فيها تفصيل على حالتين، إن كانت تطلق عليه من باب الحكاية، لأنه لما كان سيدا في قومه أو سيرا عندهم يقال له سير أو مستر من باب الحكاية فلا غضاضة، من باب الحكاية فلا غضاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب هرقل جاء في كتابه الذي رواه الشيخان ورواه البخاري في بدء الوحي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فأثبت له الوصف الذي لهم حكاية لذلك. الحالة الثانية أن يصفه بهذا الوصف بلفظ السيد أو ترجماتها تعظيما له، فهذا هو الحرام كما جاء في الحديث، وهو من الكبائر، لأنه قال فإن لم يكن كذلك فقد أسخطتم ربكم. وإسخاط الله إغضابه، فإن سخط الله غضبه، وغضب الله صفة من صفات أفعاله المرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، يغضب إذا شاء متى شاء كيف ما يشاء. وكل ذنب توعد عليه بالسخط والغضب من الله فهو ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وألحق العلماء بهذا كل ألفاظ التبجيل، فلا تقال للكفار ولا للفجار إلا على جهة الحكاية: سيد بني فلان، عظيم الفرس، من باب الحكاية. نعم.
أحسن الله إليكم. باب النهي عن الحرف بالأمانة. عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حرف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
باب الحلف بالأمانة، أي ما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد. والأمانة عهد في الذمة، لا زال العقلاء والشرفاء والأسوياء يعظمونها سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. ومع عظيم شرف الأمانة لا يحلف بها، لأن الحلف بها سبب لإغضاب الرب جل وعلا، وهو من كبائر الذنوب. وأورد فيه الحديث الذي رواه أبو داود ورواه أيضا الإمام أحمد من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. كيف يحلف بالأمانة؟ هذا كثير، سواء بأدوات الحلف الثلاثة: الواو والباء والتاء. والأمانة: بأمانتك، بأمانتي. وبعضهم يأخذ لعابه ويبضيه على حلقه كما يفعله الصبيان. ويأتي الحلف بالأمانة بغير أدوات الحلف، وإنما بذكر الأمانة على جهة التعظيم: أمانة حصل كذا، يقول أمانة حصل كذا وكذا. هذا من الحلف بالأمانة. والحلف تعظيم لهذا الشيء بالمحلوف به، وهي الأمانة. عد صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة سببا للبراءة منه: من حلف بالأمانة فليس منا. فانطبق على ذلك أن الحلف بالأمانة كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من حالف بالأمانة. ومضى أن الكبيرة هي ما جمع وصفا من الأوصاف، إيش؟ الأوصاف. أنت معنا ولا ذهبت للبلاد؟ أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة. ما هي الأوصاف السبعة؟ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. هذا الاتكاء، ما باقي إلا نجيب البطانية وتنام. سبق أن كررناها تقريبا في كل درس، أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف إيش؟ السبعة. ما هي؟ ارفع يمينك، تفضل. لعن، وعيد بالنار، الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة، عدوا معي: ما رتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بالنار، أو باللعنة، أو بالغضب. كم هذه؟ أربع. أو نفي الإيمان عن صاحبه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو تبرئ منه، من حلف بالأمانة فليس منا، أو أصر على الصغيرة فبإصراره عليها صارت كبيرة. هذا القيد الذي يفرق به بين الكبائر وبين الصغائر. في حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا، ماذا فيها؟ فيها تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من حالف بالأمانة. والحلف بالأمانة ما حكمه؟ ومع كونه كبيرة هو شرك أصغر لعموم حديث عبد الله بن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك. والأصل فيه أن الشرك في الحلف شرك في الألفاظ، هذا الأصل، فإذا قصده بقلبه بتعظيم المحلوف به صار شركا أكبر. افهم هذا يا طالب العلم، فلا تظن أن الحلف بغير الله مطلقه شرك أصغر. نعم هو أصله، وبهذا القاعدة التي قعدها العلماء أن الأصل في الألفاظ، أن الشرك في الألفاظ أصله شرك أصغر، لكن قد يأتي الشرك في الألفاظ فيكون أكبر. مثاله الدعوة، إذا دعا غير الله هذا بلفظه هو شرك أكبر، لأنهم بنى على اعتقاده أن المدعو ينفعه ويجيب دعوته ويحقق سؤله. إذا قال ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك أصغر، لأن هذا القائل لم يقصد التسوية بين الله وبين المخلوق. أو قال أنا بالله وبك، أو قال أنا داخل على الله وعليك، أو هذا من فضل الله وفضلك، كل ألفاظ التسوية بين الخالق والمخلوق هي من قبيل الشرك الأصغر، إلا أن يعتقد تسوية المسوى مع الله بالله فصار عندئذ شركا أكبر، سواء في العبادة أو في الربوبية. الحلف بغير الله شرك أصغر، ولهذا كانوا يحلفون بآبائهم كما في الصحيحين من حديث عمر قال كنا نحلف بآبائنا، حديث أبي بشير الأنصاري، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث قتيلة الذي رواه أبو داود وغيره أن رجلا يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون. من المتعقب؟ يهودي. من المتعقب؟ رسول الله والمؤمنون. قال إنكم تشركون، فقال صلى الله عليه وسلم مه وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. قبل النبي هذه الملاحظة ولم يعاند لأنها جاءت من يهودي. ليه؟ لأن الحق ضالة المؤمن فهو أولى الناس به، وهذه قاعدة مهمة في التعقبات، أن تقبل الملاحظة الحقة لا تعاند بها ولا تكابر ولو جاءت من أخبث الناس وأكفرهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قبلها من اليهودي، والله جل وعلا قبل ذلك قبلها من الكفار في القرآن. أين ذلك؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ لأن قوم لوط اعتذروا بفعلهم الشنيع بإتيانهم شهواتهم الرجال دون النساء بعذرين، كما في ألف لام ميم صاد الأعراف. قال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. هل قبل الله العذرين؟ لا، أقرهم على الأول وأنكر عليهم الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. المؤمن هو أولى الناس بالحق، فلا يعاند ولا يكابر إذا جاءه الحق من مخالفه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الاستدراك وهذا التعقب من يهودي إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصويب فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال قولوا ما شاء الله وحده ولا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. هذا كان في أول الأمر، ثم في آخر الأمر جاء في الرواية الأخرى قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ففي الأول حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك ولو كانت في الألفاظ من غير قصد. الحلف بغير الله أيا كان المحلوف به شرك أصغر، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نسمع من فئام من المسلمين حلفهم يقول والنبي وحياة النبي، هذا شرك أصغر. أو يقول وأبي وراس أبوي وعزي وشرفي وأمانتي، هذا شرك أصغر. والشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأصغر؟ هو كل ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، أو كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، فإنه يصطلح عليه عند العلماء بتسميته بالشرك الأصغر. وكذا مثله في الكفر الأصغر والنفاق الأصغر. الحلف بالأمانة شرك أصغر. الحلف بالذمة شرك أصغر. بذمتي، قال بذمتي كذا. الحلف بالأب، بالقبيلة، بالفخر، كل ما كان حلفا بغير الله فهو شرك أصغر، لأنك وثقت وأكدت هذا الأمر المحلوف به بغير الله عز وجل، فهو من كبائر الذنوب. وجنس الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي الأصغر كلها من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام.
بملة غير الإسلام. نعم.
باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، أخرجاه. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع للإسلام سالما، رواه أبو داود.
قال رحمه الله باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. أي ملة؟ اليهودية، النصرانية، المجوسية، الصبأة، أي ملة كانت غير ملة الإسلام. فالأدلة دالة على تحريم ذلك وعده من كبائر الذنوب. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه أورد تحت هذا الباب حديثين، وسبق غير مرة أن فقه الشيخ ظهر في التبويب وظهر في انتقاء الأحاديث وفي ترتيب بعضها على بعض. أورد حديث أبي زيد المخرج في الصحيحين، ثم أتبعه بحديث بريدة رضي الله عنه، قاله عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. كيف يحلف بملة غير الإسلام؟ يقول أنا يهودي إن لم يحصل كذا وكذا، أنا مجوسي أنه وقع كذا، يعني أكد الأمر بانتسابه أو نسبة نفسه إلى ملة غير الإسلام. فإن كان كاذبا ومتعمدا، الكاذب يخرج الصادق، فالصادق حلفه بغير الإسلام كما سبق كبيرة من الكبائر، هذا الكاذب ويقابله الصادق. المتعمد يخرج الجاهل، وقد خفف الله عنا تحننا أن ما نفعله جهلا غير عامدين أن الله تجاوز عنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ هو الجهل. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن كان كما إن كان كاذبا وكان متعمدا فهو كما قال، هذا من نصوص الوعيد، لا أنه بعينه يكفر، لكنها من نصوص الوعيد التي مدرج السلف فيها على أنها تمضى على عمومها لا تفسر، فيبقى الوعيد على بابه زجرا للمؤمنين وردعا لهم عن ذلك. يبين هذا الإطلاق في حديث بريدة، في حديث أبي زيد، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وافقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال أنا بريء من الإسلام. وفيه أن الحلف لا يقتصر على أدواته الثلاث، الواو والله والباء بالله والتاء الله، وإنما كل لفظ خرج مخرج التوكيد والتوثيق فحكمه حكم الحلف. قال: من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. لماذا؟ لأنه اتهم نفسه بأنه على غير ملة الإسلام. مثاله: أنا مجوسي إن لم نصم غدا، أنا يهودي إن لم أكن قد أعطيتك دينك. إن كان صادقا في قوله لن يرجع سالما، لأنه نسب نفسه إلى المجوسية أو إلى اليهودية، وهي وكلاهما ملتان تخالف وتغير ملة الإسلام. وإن كان صادقا فهو كما قال، أي من نصوص الوعيد، فهذه شنيعة كبيرة من شناع وكبائر الذنوب. كم بقي؟ نرجع الدرس الغيبة إلى بعد الصلاة إن شاء الله. في أسئلة؟ نعم. نكمل إن شاء الله بقية الدروس في الكبائر بعد صلاة التراويح، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود من دون طواف؟ نعم، يجوز أن يقبل ويستلم الحجر الأسود من غير طواف، والدليل عموم الأدلة الدالة على فضله. من استلم هذا الحجر بحق أو بصدق، جاء الحجر يوم القيامة وله لسان وعينان ناطقتان تشهد على كل من استلمه بحق، هذا العموم. والدليل الخاص ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت طواف القدوم تقدم فأتى إلى المقام فقرأ إنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين تجوز فيهما، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد. فلما فرغ أتى إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه. فاستلامه الحجر كان مع الطواف ولا بعد الطواف؟ بعد الطواف. وهنا سؤال: كم هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحجر الأسود؟ كم هي سننه عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود؟ تعرف؟ ثلاثة زادت بعدك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود أكثر من ست سنن، عدوا معي، وكلها أحاديثها في الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. السنة الأولى أنه وضع عليه جبهته وخده وقبله، وهي المعبر عنها في الروايات أنه سجد على الحجر لما وضع جبهته وخده عليه صلى الله عليه وسلم وقبله. السنة الثانية أن يقبله ويضع خده عليه. السنة الثالثة أن يضع جبهته ويقبله. السنة الرابعة أن يقبله فقط. السنة الخامسة أن يستلمه بيده ولا يقبل اليد. السنة السادسة أن يستلمه بشيء معه. متى كان هذا؟ لما طاف بالبيت طواف الإفاضة، طاف راكبا ناقته إيش؟ القصوى ولا العظباء؟ ها؟ أما العظباء فالتي هاجر عليها، وأما القصواء التي حج عليها. لا يتشابه البقر عليكم، ها؟ فإنه لما طاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن معه، ثم قبل المحجن، قبل المحجن. كم هذه السنة؟ ها؟ سادسة. السنة السابعة الإشارة إليه بغير استلام ولا تقبيل، وإنما إشارة مع التكبير. هذه سبع سنن ثبتت للحجر الأسود. والفرق بين الحجر الأسود والركن اليماني أن الحجر الأسود يشار إليه ويستلم ويقبل ويسجد عليه ويضع عليه خده ويكبر، أما الركن اليماني فإنه يستلم استلاما من غير إشارة ولا تكبير ولا تقبيل. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وقف على الحجر في بدء الطواف فقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. من الضار النافع؟ الله جل وعلا، لا الكعبة ولا أشرف أركانها وهو الحجر الأسود، لا تضر ولا تنفع. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نقبل الحجر ونستلم ونشير إليه لماذا؟ تأسيا واقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإتماما للفائدة، حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فاستلم أركان البيت الأربعة، وكان إمام الحرم وقت معاوية من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن. من هو؟ ابن باز، ها؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كان هو مفتي الحرم وعالمه. فلما استلم معاوية رضي الله عنه أركان البيت الأربعة، ومعاوية بالمناسبة أسن من ابن عباس 27 سنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لم يثلب عليه، لم يقل له يا معاوية يا ابن آكلة القلوب، لا، أنزله منزلته. وهذا شأن أهل السنة وأهل الإيمان، ينزلون الناس منازله. يا أمير المؤمنين، لا يستلم من هذا البيت شيء إلا الركنين اليمانيين. معاوية اجتهد فقال: يا ابن عباس، يا ابن أخي، ليس شيء من البيت مهجورا، لا يهجر ركن من أركان البيت. هذا اجتهاده. ابن عباس عالم رضي الله عنه، ما تزيد ولا تكثر بالخطاب، وراعى مقام هذا الأمير فهو أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يزد على هذه الكلمة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت يا ابن أخي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. لما لم يستلم عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين، مع أنه هو الذي طاف بالبيت وعلمنا كيف نطوف؟ لأن الركنين الشاميين ليس حد البيت، حد الكعبة، فإن حدها الحجر الذي يسمى بالحطيم، لأن مكة أهل مكة لما انهدمت الكعبة بالسيل العرم تحاطوا المال لبنائها، واشترطوا ألا ينفقوا في بنائها إلا مالا طيبا، وأكثر مكاسبهم حرام، ربا وغير الربا، فقصرت النفقة أي حطمت، فجعلوا هذا القوس الذي في شمال الكعبة ويسمى بالحطيم ويسمى بالحجر، لأن نفقتهم حجرت عن بناء الكعبة، ويسمى تفاؤلا بحجر إسماعيل حتى فشى اعتقاد كاذب باطل أن نبي الله ورسوله إسماعيل عليه السلام مدفون في الحجر، وهذا غلط. لم يدفن نبي من أنبياء الله في المساجد ألبتة، والله أعلم. ترى الدرس ما بعد الحجر الأسود، إنما جاء به سؤال السائل، وفقنا الله وإياه. يقول: لمن يكون نتاج البهيمة في مدة الخيار؟ أتعلمون ما هو الخيار؟ ليس الخيار لتأكلونه مع الزلطة، إنما خيار الذي يكون في البيع بين البائع والمشتري. فإن باع بهيمة، بقرة أو غنمة أو ناقة، ونتجت هذه البهيمة، نتجت جفرة إن كان غنما، أو تبيعا إن كانت بقرة، أو حوارا إن كانت ناقة، فينتفع من هذه البهيمة وتابعها وهو ما نتجت من هي بيده، وهو المشتري. فإن رد المشتري البضاعة على البائع رجع الأصل وتابعه وهي هذا النتاج. فإن أمضى البيع استحق هذا النتاج استحقها المشتري، والله أعلم. ما معنى مطلع الشمس في سورة الكهف؟ مطلع الشمس في سورة الكهف ومغربها هو الموضع الذي تطلع منه، وهو شرق الدنيا جهة اليابان وكوريا، هذا مطلعها. ومغرب الشمس أي ما غربت به من جهة المغرب في المحيط الأطلسي، والله أعلم. هل من نصيحة لي؟ فقد بلغ الوسواس بي المرحلة الخامسة. نعم، النصيحة أن تعالج نفسك عند المختصين، عند الأطباء النفسيين وفي المصحات النفسية، ما دام أن الوسواس بلغ بك هذا المبلغ وهذا الأمر، لأن اتقاءك له لن تستطيعه لوحدك حتى تعالج بذلك من المختصين، عافانا الله وإياك وجميع المسلمين. يقول: من المعلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فهل من فقد شروط لا إله إلا الله من محبة أو قبول أو انقياد وغيره ينقص إسلامه بموجب أن الشرط يلزم من عدمه العدم؟ أولا، هذا التعريف تعريف الأصوليين، وهو تعريف مبناه على كلام المناطقة في الحد الجامع المانع. الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه عدم، ولا وجود لذاته. وشروط لا إله إلا الله الثمانية استقرأها العلماء من الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه الشروط فقدها على نوعين: إما فقدها من أصلها فهذا لا ينفع صاحبها، قال لا إله إلا وهو لا يعلم معناها لا تنفعه، قالها وهو يعلم أصلها وفاته كمال المعنى، ثبت له من التوحيد بقدر ما حصل من هذا المعنى. وقل مثل ذلك في شرط القبول والمحبة والإخلاص والانقياد والصدق وعدم الرد والكفران بما سوى الرحمن قد عبد، إذا فقد أصله لا تنفع صاحبه لا إله إلا الله. المنافقون قالوا لا إله إلا الله وهم كاذبون، نفعتهم لأن الشرط من أصله فقد. لكن ضعيف الإيمان يقول لا إله إلا الله وهو ليس صادقا بالمرة، عنده من الصدق بحسبه، في أصلها هذا يقبل في الشرط، في أصل الشرط، بكمالها يضعف معه الإيمان وينقص بحسب ذلك، والله أعلم. الأسئلة المتعلقة بالطلاق لا نجيب بها في مجلس العلم ولا في مجلس الإفتاء حتى يحضر المطلق ومطلقته عند المفتي لهما. يقول: هل التحلل من العمرة يحصل بالسعي أو بالحلق، وما هو الدليل؟ التحلل من العمرة يحصل بالحلق، هذا التحلل من الإحرام بالعمرة. أما في أركان العمرة فيحصل بالطواف والسعي. العمرة أركانها ثلاثة، وواجباتها اثنان: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني طواف العمرة، الركن الثالث السعي. واجباتها اثنان: إحرام من الميقات، والواجب الثاني الحلق أو التقصير. والله أعلم. هل لعروض التجارة زكاة أم لا؟ نعم، تجب الزكاة في عروض التجارة. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة: باب الزكاة في التجارة، وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فاستدل بهذه الآية على وجوب الزكاة في التجارة. وتسعة أعشار رزق هذه الأمة أين؟ في الرعي ولا في الزرع؟ في التجارة. فإذا أغفلت التجارة عن تسعة أعشار رزق هذه الأمة عطلت هذه الزكاة. ولم يقل إن الزكاة لا تجب في عروض التجارة إلا الظاهرية، وقولهم ضعيف ومردود، وما زال المسلمون يخرجون الزكاة في عروض التجارة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها للناس، لكن أكثر الناس في حياته أهل زرع أو أهل ضرع، يقل منهم من هو أهل تجارة، وقد أخذ منهم الزكاة عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. والله أعلم. يقول: تزوجت امرأة ولم أدخل، وأنا مسافر، ولما رجعت من سفر رأيت امرأتي قد جابت ولد، فأفيدون يا شيخ؟ هذا الأمر يرجع إلى المحكمة، يرجع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم، لا يفتى بمثله فتوى عامة. والله أعلم. يلاحظ أن بعض الإخوة يقرأ القرآن والبعض يستمع للحديث، فما هو الأفضل؟ يفعل الإنسان ما شاء، الاستماع للدرس ليس واجبا وقراءة القرآن ليست واجبة، يفعل الإنسان ما هو أنفع وأصلح له. ما تكرر الجواب عليه لا نعيد الجواب عليه مرة أخرى. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.